أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ألحق به المصنف المحمل الثاني، وهو أن الشخص يدعي اتفاق الكل ويعلم به من جهة اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم، واستشهد على ذلك بما ذكره المحقق في كتاب المعتبر، حيث ذكر أنه من المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة على الإجماع احتج على ذلك بوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم. وقلنا بأن التقريب الشاهد الذي ذكره المصنف مبني على أن الضمير في وجوده يرجع إلى نفس المسألة، فيكون مفاد العبارة بأن الشخص يدعي الإجماع لوجود هذه المسألة كحرمة العصير العنبي في كتب الثلاثة. والمراد من كتب الثلاثة إما كتب المحمدين الثلاثة، أو مراده كتب الأعلام الثلاثة الطوسي والمفيد والسيد المرتضى. وهذا لا يؤثر في أصل البحث، فإنه الكتب كتب المحمدين الثلاثة، وإن كان الغالب فيها ذكر الروايات، إلا أنه معنون المسائل عليكم السلام معنون المسائل فيها، فالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبين التهذيب والاستبصار توجد فيه مسائل. فهذا الشخص الذي يدعي الإجماع إذا رأى مسألة اتفق عليها هؤلاء الثلاثة يحصل عنده علم، فيدعي الإجماع في المقام. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر بأنه المحقق قد وصف من يطالب بالدليل أنه من المقلدة، مع أنه من الواضح أن هذا هو مجتهد عالم، وإلا لو كان عاميا لا يطالب بالدليل، ليس من شأنه أن يطالب بشنه بالدليل. فمن يطالب بالدليل إنما هو المجتهد، لكن بحسب اعتقاد المحقق بأن هذا الذي هو يرى أن نفسه مجتهد هو بحسب نظر المحقق هذا شنو؟ هو مقلد في الحقيقة والواقع، وإن كان يدعي الاجتهاد. فهذا الذي يدعي الاجتهاد إذا طولب بدليل المسألة فإنه يدعي الإجماع، وإذا فرض أنه بحسب الفرض مجتهدون فقد حصل عنده علم عن طريق الإجماع، أو حصل عنده علم بالمسألة تمسكا بالإجماع، ولا وجه لذلك إلا أن هذا من خلال اطلاعه على آراء ثلاثة من العلماء حدث برأي المعصوم وعلم برأي المعصوم اتفاقا لحسن ظنه بالمقام العلمي لهؤلاء الثلاثة. فمحل الشاهد في هذه الرواية في هذه العبارة بأنه بعض العلماء يدعون الإجماع على في المسألة من جهة اتفاق جماعة من جهة حسن ظنه بهم بلحاظ مقامهم العلمي.
وأما توصيف المحقق بأن هؤلاء مقلدة أو أن هذا جهل إن لم يكن تجاهل، ترى تجاهل يعني هو شنو؟ هو يعلم وملتفت إلى أن هذا لا يصلح دليل، وإنما من باب إسقاط الطرف الآخر ماذا قال؟ دليل الإجماع. فإما أن يكون الاستدلال والدعاء الإجماع بمجرد اتفاق الثلاثة مع التفات من بعدم الاستفادة وحصول العلم من اتفاق هؤلاء الثلاثة، وإنما من باب التجاهل ومن باب الغض النظر عن الحقيقة. يقول له هنا دليل هو الإجماع، ما يعور رأسه بعد، يقول لي خليها في بحث طويل، يقول دليل الإجماع وهو من اتفاق الثلاثة، وهو في الحقيقة مو معتقد أن هؤلاء الثلاثة كافي في حصول العلم. هذا كلام المحقق. وتارة لا، هذا مو تجاهل، لا يعتقد حصل عنده علم برأي المعصوم عن طريق اتفاق ثلاثة، فإن هذا في الحقيقة جهل مركب، وإن كان هو علم بحسب من؟ بحسب معتقده، لأن العالم لا يرى إلا أن علمه شنه مصيب للواقع، ولكن في الحقيقة هذا جهل، لأنه وإن حصل العلم لكنه حصل علم من مناشئ غير صحيحة أو لا توجب العلم عادة، وعادة لا تكون مطابقة للواقع. هذا شيء آخر. المهم أن المصنف إنما نقل هذه العبارة لكي يستشهد على أنه المحقق ذكر بأن البعض قد يدعي الإجماع في المسألة بمجرد رؤية المسألة عند ثلاثة من الطائفة، ثم أمر في الآخر بالتفهم، قال فافهم. ولعل الأمر بالفهم إشارة إلى ما ذكرناه عند البحث عن العبارة بالأمس، أن العبارة فيها احتمالات عديدة، وعلى بعض هذه الاحتمالات تكون العبارة أجنبية عن محل بحث الشيخ، وهو دعوى اتفاق الكل من اتفاق جماعة لشنه؟ من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم، إذ لعله أولا أنه الملحوظ في العبارة الإجماع على الدليل، لأنه يدعي الإجماع لوجود الدليل في الكتب الثلاثة، وهو يعرف أن الأعلام كل الطائفة تعمل بما هو موجود في كتب المحمدين الثلاثة، فهذا يسمى إجماع على الدليل الذي سيأتي في قسم في القسم الثالث. فيحتمل أن المراد من محقق من هذه العبارة الإشارة إلى القسم الثالث، أو إشارة لشيء آخر. هذا الذي يدعي الإجماع إنما ادعى الإجماع لوجود الإجماع في الكتب الثلاثة، موجود المسألة لوجود الإجماع في الكتب الثلاثة، بحيث يكون المراد من الكتب الثلاثة هو كتب الشيخ الطوسي والمفيد والسيد المرتضى. فإذا رأى هذا الشخص الإجماع في كتب هؤلاء الثلاثة، فإذا سألته ما هو دليلك؟ قال دليل الإجماع. من وين دليل الإجماع؟ قال لوجود الإجماع في هذه الكتب الثلاثة. وبناء على هذا العبارة لا علاقة لها به وما هو محل بحث الشيخ، لأن محل بحث الشيخ أن الشخص يدعي إجماع الكل من اتفاق ثلاثة في المسألة، مو من دعوة ثلاثة للإجماع. ولعله لأجل كل ذلك أمر بشنه؟ أمر بالتفهم. عاتم ففهم، قد إشارة أو تأمل إشارة إلى إشكال في المسألة. قال فإن في توصيف المدعي، المدعي للإجماع الذي يدعي الإجماع بكونه مقلدا، مع أنه نعلم أن هذا مو مقلد، هذا في الحقيقة شنه؟ مجتهد وعنده دليل، ولا يفتي إلا بدليل بينه وبين ربه يعلم به، وإلا لا يليق بمجتهد أو لا يصح لمجتهد أن ينسب إليه أنه يفتي بغير شنه؟ يفتي بغير علم. قطعا هو علم، أما كيف علم بعد هذا هو وطريقة علمه. ولهذا قال مع أننا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علمه، لأن هذا مو عامي، هذا مجتهد، والمجتهد عندما يدعي شيء يدعي عن علمه، إشارة إلى استناده في دعوة، يعني دعوة الإجماع، إلى حسن ظنه بهم، وأن جزمه في غير جزم، وأنها إشارة المحقق، محقق كيف يقول جه وهذا تجاهل، يشير يقول المحقق وأن جزمه في غير شنو، في غير محل محله، ثم قال فافهم، لعله فافهم إشارة إلى ما ذكرنا. المحمل الثالث وهو ما يسمى بالإجماع على القاعدة، سواء كانت القاعدة المراد منها الأصل العملي أو الأصل اللفظي أو القاعدة الفقهية أو الدليل الروائي، فيعبر تارة عن الدليل أو الدليل القرآني عنه بالقاعدة، أي الإجماع على الحجة، عبرها الإجماع على الحجة، يعني ما يصح الاحتجاج به سواء كان أصلا عمليا أو قاعدة فقهية أو ماذا، أو آية قرآنية أو رواية، فإنه يظهر بحسب التتبع كما أفاد الشيخ بأنه أحيانا الشخص ينسب الاتفاق إلى الأصحاب أو غالب الأصحاب مع أنهم لم يعنونوا نفس المسألة وشخص هذا الفرع في كتبهم، فلو بحثنا عن هذا الفرع لا نرى هذا الفرع موجودا في كتبهم، فكيف تدعي اتفاق الأصحاب على ذلك؟ فهذا الاتفاق منشأه بأنهم يتفقون على العمل في الأصل الكلي الذي هو دليل هذا الفرع، أو قاعدة فقهية هذا الفرع صغرى لها، أو هذا الفرع فيه رواية صحيحة بنظرهم، بنظر هؤلاء الذي نسب إليهم الاتفاق، مع أنه لم يتتبع في كلمات الأصحاب في هذا الفرع حتى يجد أنهم ذكروا الفرع واتفقوا فيه، وإنما رأى أنهم يعملون بالآص فقال كلهم يقول بالجواز، العصير الزبيبي إذا غلا فهو طاهر. ليش طاهر؟ لأنهم مجمعين على أصالة الطهارة عند الشك، ولا يوجد عندنا رواية خاصة تدل على الحرمة، فحيث إنهم يبنون ويتفقون على أن القاعدة عندهم هي أصالة الطهارة، فحينئذ هذا مصداق لأصالة الطهارة وتطبيق لأصالة الطهارة، فحينئذ هم مجمعين على طهارة العصير الزبيبي إذا غلا، أو جواز شربه تمسكا بأصالة البراءة، وما شاكل ذلك من الموارد. يقول الشيخ وكثير من الإجماعات بحسب التتبع وبحسب القرائن محمولة على أي محمل؟ هذا المحمل الثالث، إذ كثيرا ما نرى قرائن في كلماتهم بأنهم ينسبون الاتفاق إلى الأصحاب بدعوى أنهم متفقون على العمل بالأصل أو الرواية أو الدليل، وهذه الاستفادة إذا أردنا أن نقيمها فهي محل إشكال ومحل تأمل كبروي، لأن هذه الاستفادة متوقفة على مقدمتين، المقدمة الأولى بأن هذا الذي ادعاه وهو الأصل أو قاعدة فقهية أو رواية مقتضي العمل فيه عند جميع الأصحاب ثابت، أي كل الأصحاب يرون جريان أصالة الطهارة في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية، أو يرون جريان البراءة العقلي البراءة الشرعية في المقام، أو يعملون بهذه الرواية التي اعتمد عليها، فهذا يتضمن ادعاءه بأن هذا الأمر وهو الذي اتكأ عليه مقتضي العمل فيه بلحاظ جميعهم ثابت. ويحتاج إلى مقدمة ثانية، أنه بعد تمامية المقتضي لا يوجد هناك مانع من العمل بالقاعدة أو الدليل، أي بعد الفراغ عن أن هذا المورد صغرى لتلك الكبرى لا يوجد عندهم ما يوجب المانع، سواء كان المانع لإشكال دلالي بل لمعارضة في الدلالة أو لإعراض الأصحاب عن العمل بها، فلعلهم ملتفتون إلى هذا الدليل ولكن لم يعملوا لأجل المانع، لأنهم رأوا أن الأصحاب معرضين عن العمل بها، وهذا يشكل مانع عندهم من العمل حتى لو تم نفس المقتضي بحد ذاته. فمن يريد استفادة اتفاق الأصحاب لا بد أن يخلص من هاتين المقدمتين. ومن الواضح أن هاتين المقدمتين ماذا تحتاج إلى عناية كبيرة، خصوصا المقدمة الثانية، إذ لعلهم يرون الكبرى الكلية ولكن لا يرون أن هذا مصداق لهذه الكبرى لوجود ما مانعين، ولو المانع عندهم الشهرة الفتوائية، حتى ما في شهرة فتوائية والشهرة الفتوائية عندهم مانع من العمل بالرواية أو القاعدة. فهذه الاستفادة استفادة بحسب الكبرى الكلية استفادة محل إشكال ونظار. نعم قد تكون لها قيمة علمية كما ذكرنا في أي محمل، في المحمل الثاني، بحيث إنه توجب الظن كأمارة ظنية على أنهم الأصحاب يرون أن هذه الكبرى معمول بها وأن هذا المورد مصداق لتلك الكبرى وأنه لا يوجد معارضون، ولكن هذه أمارة ظنية تحتاج إلى ضم ملابسات معينة لإنتاج الوثوق، وهذا يختلف من مورد لمورد. إذا جئنا رواية حيث أنه يكثر الخلاف في الاستبهارات فمجرد الاستظهار مدعي الإجماع من الرواية معناه لا يصح تحميله على شنو؟ لا يصح تحميله على آراء العلماء الباقين، وإن كانوا يرون أن الرواية صحيحة بنظرهم. فكثيرا ما يختلف الأعلام في الاستظهارات، لعله يرى مقتضى مناسبات الحكم التوسعة أو التضييق، احتفاف الدليل بمرتكز متشرعي أو بمرتكز عقلائي يوجب التأثير في الظهور، لعل هناك لفظان، هذا اللفظ هل هو ظاهر في الحكم الوضعي، هل هو ظاهر في الحكم التكليفي، وهل الجملة لها مفهوم ليس لها مفهوم. فهذه أمور مما يكثر الخلاف فيها. وتارة المشكلة سندية، يعني هناك شخص أنت بحسب اعتقادك ترى أن هذه الرواية مما يصح العمل بها، لأن النشاشي ذكر أن فلان ثقة، ولكن لعل هذا لا يعمل بتوثيقات النجاشي، أصلا لا يرى حجية أقوال النجاشي في التوثيق والتضعيف، أو يرى أن ابن الغضائري قد ضعفه وهو يعمل بماذا؟ تضعيفات ابن الغضائري، أو يرى هذا أن تضعيفات المتأخرين حجة وتوثيقاتهم حجة كتضعيفات المتقدمين، فربما تحصل المعارضة، فتحتاج إلى عنايات شنو شيخنا؟ كثيرة. لعلهم مثلا في أصالة الطهارة أنت لم تلتفت أن هذا المورد شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، وهم لا يرون أو بعضهم لقل لا يرى جريان أصالة الطهارة في شبهات الحكمية، وهو العصير الزبيبي إذا غلق شبهة حكمية مو شبهة موضوعية، ولا يرون أنه أصالة الطهارة تجري في شبهات الحكمية. وعلى ذلك فقس صحيح. فاستفادة ذلك يحتاج إلى عنايات متعددة. وكل مورد لابد أن ندرسه بحيثيات صبح صغروي. كل مورد جنة لاحتاج إلى دراسة خاصة. هل في احتمال أن يكون هذا منشأ حدسي؟ هل الرواية إلى الرواية واضحة السند، واضحة الدلالة، ماكو كلام فيها، لعله يصير أخذرا. أما إذا كان فيها اجتهادات في التوثيقات والتضعيفات، مشاكل في مسألة الدلالة، فإن هذا كله لا يوجب أن العلماء يتفقون في المسألة.
اجتهاد
بالنتيجة،
كل هذا اجتهاد.
نعم.
بل يعمل اجتهاد،
يعني يعمل اجتهاد، يقول صارة يقول بعيد عن الحس، قريب من الحس. مثلا جتنا رواية صحيحة السند، وهو يعلم بأنه لا إشكال عندهم ولو لاطلاعه على مبانيهم الرجالية أن هذا فلان وفلان وفلان كلهم يرون وثاقتهم لأنهم عملوا برواياتهم في مكان آخر، فالرواية من حيث السند واضحة جدا، من حيث الدلالة أيضا واضحة. يجب الصلاة على الميت، ما فيها، يجب الصلاة على الميت قبل الدفن، ما فيها مفهوم حتى يصير نزاع، عبارة واضحة. وأنه يجب ما نحتمل أنه يجب يعني يثبت، لأنه ورد لفظ يجب في موارد كثيرة، ولقد علمنا أنه يحملونه على الوجوب. غايته أنهم أوردوا الرواية في كتبهم، مثلا ما صرحوا أنه في مقام الفتوى أن الميت إذا قبل أن يدفن يجب. هذه استفارات قريبة لشنو شيخنا؟ قريبة إلى الحس، كل واحدة ملابسة. تارة لا، تارة في رواية فيها سهل بن زياد، فيها علي بن إبراهيم، فيها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، خب مشاكل فيها. الدلالة مفهوم، مفهوم شرط، مفهوم شرط أيضا في كلام، فضلا عن مفهوم الوصف ومفهوم اللقب. أو في رواية ضعيفة معارضة، لعله هذا الذي ادعى اتفاق الأصحاب بالعمل بالرواية الصحيحة، هناك رواية ضعيفة موجودة في كتاب المحاسن أو كتاب الخصال، ولعلهم لأجل اطلاعهم عليها لم يفتون بشنو بالرواية، وهي عندهم منشأ قلاي على الخلاف، أو هي توجب التوقف في مقام الفتوى، إذ مقام الفتوى له شؤونه ومقام البحث له شؤونه. فيختلف من مورد إلى مورد، لا بد من دراسة موضوعية في كل مورد، وهذا يوكل إلى وين؟ يوكل إلى الفرق. المهم قد في بعض الموارد تكون له قيمة علمية، كما يفعل الشيخ في بعض الموارد، يقول الرواية واضحة السند، واضحة الدلالة، وإن لم يصرحوا بنفس هذه المسألة، لكن لا نشك أنهم يجرون قاعة الطهارة في الشبهات الموضوعية، وهذا مورد شبهة موضوعية. نعم ما ذكروا هذا الفرع بعينه، لكنه يستفاد من ذكر القاعدة العامة بالتضمن، مثلا أنهم يرون تمامية الحكم في هذا الفرض. قال الثالث أن يستفيد، من يستفيد؟ مدعي الإجماع، اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل. هل قاعدة نعمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم على مسألة أصولية نقلية أو عقلية، والمسألة تتقدم أصولية، لكن ظاهره أنه هنا من باب عطف العام على الخاص، يعني تعميم، مو خصوص عموم دليل عند عدم وجدان المخصص أو خبر معتد به، أو اتفاقهم على مسألة مفهوم الشرط، مسألة أصولية، هذه المسألة الأصولية نقلية، مش نقلية، مسألة أصولية نقلية، حجية الشهرة الفتوائية، مسألة أصولية نقلية، أو عقلية، شنو مسألة أصولية عقلية؟ الملازمة، بناء على الكبرى الملازمة، يدعي أن العلماء يرون كبرى الملازمة فيفلي، وهذا المورد صغرى لكبرى الملازمة، فإن الملازمة العقلية من الأدلة العقلية. يستلزم القول بها، يعني القول بالمسألة الأصولية النقلية أو العقلية، الحكم في المسألة المفروضة وغير ذلك من الأمور المتفق عليها، مثلا التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها مع فرض عدم المعارض. ماذا يدعي؟ القول بالحكم المعين في المسألة، وضع عبارة هكذا، وغير ذا التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بالمسألة الأصولية القول بالحكم المعين. هاي القول يعني القول بها بالمسألة الأصولية أو النقلية، المسألة الأصولية النقلية أو عقلية مع فرض عدم المعارض لا بد من تمامية المقتضي وارتفاع المانع. ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم الذي تحتاج إلى مقدمتين، نسبة الحكم إلى العلم يحتاج إلى تمامية المقتضي وارتفاع المانع، أن ما تراه مقتضيان يراه العلماء الذين نسبت إليهم مقتضيان، وما تراه أنه لا يوجد مانع موجود عند العلماء أنه لا يوجد مانع، فتحتاج إلى عنايتين. ومن المعلوم أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي بحدسه واجتهاده. ما هي؟ إحداهما كون ذلك الأمر المتفق صح أو متفق عليه، قاعدة، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع. هم ذكروا قاعة الملازمة، لكن من قال أن هذا المورد مصداق لقاعة الملازمة؟ إذ لعل قاعة الملازمة كما درستم في الأصول تجري في سلسلة العلل لا في سلسلة المعالي، فاشدرك أنهم يرون إطلاق دليل الملازمة حتى إلى مورد سلسلة المعالي كوجوب الطاعة كحرمة التجري. تقول أجمع الأصحاب على حرمة التجري، ليش؟ لأنهم يرون كبرى الملازمة، ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. هم صح يرون كبرى الملازمة، ولكن تطبيقها على التجري هل هو صحيح؟ مع أن التجري كما درسنا بحثه سابقا ناشئ فيهم في سلسلة المعالي، لأنه في طول وجود أحكام شرعية، وقاعدة الملازمة مو معلوم أنهم يطبقون حتى في مورد سلسلة المعالي. أخذت هذا في المضفر، أخذت هذا في الحلقات شرحناها مفصلا، تذكروا المطلب؟ تطبيق قاعدة الملازمة في سلسلة العلل والمعاليل أو مخصوصة بسلسلة العلل. إلا ما تتذكر أي شيء مطلب ما تتذكر راجع. هذا كذا تحفظ الأصول، مثل ما تجيك مسألة شرعية ما تعرفها مو تسأل سيدي مباشرة تسأل، لا روح بحث، افتح الرسالة العملية وقراها، اقرأ الباب من قراءة مرة مرتين ثلاث عشرين مئة مرة تحفظ المسائل. هكذا المسائل الأصولية المسائل صعبة متشتتة، يعني وش تحفظها انت؟ انت مطلب أصولي في يوم أحمد تضبطه يمكن، ما بالك كل يوم مطالب أصولية وأفكار جديدة. أي مسألة تمر عليك تخطر في ذهنك وثيرت في مجلس روح ارجع إلى المطالب اللي درستها في الأصول عشان تتذكر وتحفظ. مفهوم الشرط شنو يعني؟ مفهوم طبيعي الحكم، وش يعني طبيعي الحكم؟ لا يقول لازم بين بالمعنى الأخص، شنو يعني لازم بين بالمعنى الأخص؟ وش هاي الاصطلاحات؟ لازم تحفظ الاصطلاحات حتى تصير عندك شنو؟ كالدم يجري في العروق، لأنه ما تفهم كلام الأعلام والكتب إلا بالاصطلاحات. مثل برمجة الكمبيوتر، سيدنا درس برمجة كمبيوتر، أنت شلون جدلك برمجة؟ شلون تحل هذا البرنامج؟ سي بلاس بلاس، فيجوال بيسك، درستوش؟ سيدنا شيخنا يمكن في كيف تحل هذه المشاكل اذا ما تعرف لغه البرمجه؟ كيف تحلها؟ العل حوزه برامج، حوزه برمجه فيها لغات فيها اصطلاحات، اذا ما تعرف تفك الصلاحات ما تفهم ايش قاعد يقولون. ومن البل هاي الاولى. والثانيه انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم ان الاستناد الى الخبر يعني الحاكي للاجماع، يعني عندما شخص اخبرنا قال أجم هناك إجماع على كذا، وكان إجماعه متضمن لقوله حسب بحثنا الآن، إجماعه متضمن لقول المعصوم، فهو ينقل لنا قول المعصوم بدعوى حدسه عن طريق التمسك بهذه الطريقة بهذا المحمل. فإن الناقل الاستناد إلى الخبر يعني الحاكي للإجماع المستند إلى هاتين المقدمتين غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد، لأن من يرى عمل الخبر الواحد إما الخبر الحسي فقط أو القريب من الحس، وهذا ليس هو حسي ولا هو قريب من الحس. ثم بعدما انتهى المصنف، ما فيش المطلع، بعدما انتهى المصنف من هذا المحمل الثالث ذكر أن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد هذه ظاهرة عندنا، عندنا ظاهرة وهي أن الشخص الواحد يذكر إجماعين متعارضين، ففي مورد يقول أجمع الأصحاب على وجوب صلاة الجمعة، وفي مورد آخر يقول أجمع الأصحاب على حرمة صلاة الجمعة، فهذا الإجماع المتعارض أو المعارض من نفس القائل بالإجماع أو الإجماعات المتعارضة من شخصين معاصرين أو متقاربي العصر كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى، لا منشأه هو هذا القسم وهو هذا الوجه الثالث. مثلا الشخص يرى رواية موجودة في الكافي وبحسب مقدار فحصه في تلك الفترة لم يجد معارض، والرواية واضحة الدلالة على وجوب صلاة الجمعة وسندها واضح، ويرى أن الأصحاب كلهم متفقين على العمل بهذه الرواية من جهة كبروية، لأن رواية صحيحة السند ودلالتها واضحة بحيث يقول لو اطلعوا عليها لأفتوا بمضمونها ولا أجد المعارض، فقال أجمعت الأصحاب على وجوب صلاة الجمعة. ولكن بعد فترة من السنين، بعد فترة ضاف خصوصا في ذاك الزمان، ظفر بكتاب أو بحث بحثا في معاني الأخبار أو في الخصال أو في زمان مستدرك فلان في كتاب أدعية، فرأى أو في نهج البلاغة التفت، رأى أن هناك مقطعون يدل على الحرمة والحرمة فيه واضحة، وحينئذ ذكر قال هكذا، قال بأن هذه الرواية تدل على الحرمة وهم سندها واضح، وتلك الرواية التفت إلى وجود خدشة عند بعض في سندها، فصارت تلك الرواية لا يعمل بها الآن، وهذه الرواية بحسب نظره يعمل بها، قال أجمعت العصابة على حرمة صلاة الجمعة. أو لا، أو رأى بأن هناك تعارض فهذا التعارض يوجب التساقط، وهناك عموم فوقاني أو أصل عملي يقتضي عدم المشروعية عند الشاك، فقال أجمعت الأصحاب على الحرمة. فحينئذ هذا الإجماع المختلف إنما صدر باختلاف المقدمتين وجودا وعدما ووضوحا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى مدعي الإجماع. وعلى ذلك شنه؟ فقس ما شاء الله، تارة كان يعتقد أن هذه الكبرى وهي قاعدة الطهارة عندهم لا فرق في كلماتهم بين الشبهة الموضوعية والحكمية بحسب إطلاق كلامهم، ورأى أن المورد مصداق لتلك الكبرى وهي شبهة حكمية، فقال أجمع الأصحاب على طهارة العصير العنبي إذا غلا. ولكنه بعد زمان ظفر ببعض الكتب للأصحاب الذي فيها تصريح أن مرادنا من الإطلاق هو الشبهة الموضوعية مش الشبهة الحكمية، وحينئذ هذا غير محرز الطهارة، وأصالة الطهارة لا تجري في الشبهات الحكمية، فحينئذ مقتضى الأصل الفوقاني أو كذا النجاسة. وهكذا، وهذه ظاهرة واضحة لمن تتبع كلمات الأصحاب. ولهذا المصنف الآن ينقل لنا عبارات كثيرة كلها يريد أن يقول أن النكت في حل هذه المشكلة، النكت في حل هذه الظاهرة هو هذا المحمل الثالث، ويأتي بشواهد عديدة على ذلك. ولهذا قال ثم إن الظاهر أن الإجماعات هي حل مشكلة تعارض الإجماعات، حل مشكلة تعارض الإجماعات. ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصرين ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها أو ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل فيما قبله، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على أي هذا؟ على هذا الوجه. هو يقول بالحرمة، أنت كيف تقول أجمع الأصحاب؟ قال هذا مشتبه في تطبيق ما بناه، شفتين؟ هو يقول مطلع أنت على رأي، يقول ها كل محقق يقول بالحرمة، يقول لا، المحقق فتواه بالحرمة هو مشتبه فيها لأنه ليس مطلعا في عند تطبيقه إلى مبنى، لو التفت إلى تلك القاعدة التي هو أسسها هناك وهذه صغرى لها لقال شنو؟ لقال بالوجوب أو بالجواز. ولكن كثير أو أحيانا قل كثيرا مع على حسب ما يغفل حتى نفس الشخص عن مبانيه في موارد تطبيقها، وهذا شفناه بالوجدان في الأبحاث العلمية. هذا المجتهد على قدرته وعلميته هو ممكن راح يستحضر كل مبانيه في وقت واحد، قد يفتي بإحاض مبانيه الواضحة بعد فترة ينبه ترى أنت مبناك كذا، هذا في كذا، ها يرجع واضح. ولهذا شوف حتى لو كان التفت إليه لكنه يفتي على القاعدة مقتضى القاعدة ذلك. ولا بأس بذكر بعض من وجه الحكي شيخنا العظام، من وجه الكلام يقول كلام له شواهد، مو نتكلم الآن انقل لنا شواهد. ولا بأس بذكر بعض موارد صرح المدعي بنفسه أو صرح غير المدعي أو غيره، واضح أو غيره، صرح المدعي بنفسه أو غير المدعي في مقام توجيه كلامه فيها في الإجماعات المتعارضة بذلك بوذلك بالوجه الثالث. أعطنا أمثلة. قال فمن ذلك مسألة جواز إزالة النجاسة الخبثية بغير الماء، هل لك أن تزيل النجاسة الخبثية بغير الماء يصير أو لازم يكون ماء؟ تطهير بعد إزالة شرعية، تطهير. هل يصح لك أن تطهر الثوب المتنجس بالدم أو المني بغير الماء أو لا يصح؟ الشيخ المفيد والشيخ بليواء، الشيخ المفيد والسيد المرتضى يظهر من بعض عباراتهم ادعاء الإجماع على جواز ذلك. الآن احنا عندنا بديهي ما يصير، صحيح؟ هم ادعوا الإجماع على جواز ذلك مع أنه كما ذكر المحقق وغيره لو تتبعنا كلمات المعاصرين للسيد المرتضى أو قبله يصرحون بأنه لا بد أن يكون التطهير بشنو؟ بالماء. فكيف ينسب إلى الأصحاب أن الإجماع قائم على صحة وجواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعة؟ كل ذلك لأجل القاعدة. وهي القاعدة مثلا يعتقد أن القاعدة في مثل المورد أنه كل شيء يستطيع أن يزيل عين النجاسة فهو مطهر، فثيابك فطهر، ما قال فطهره بالماء، فكل ما يكون قابلا لإزالة النجاسة وعين القذارة فإنه موجب لتحصيل التطهير. ولا يوجد عندنا نص أو رواية تفصل بين الماء وغيره، ما في عندنا رواية تفصل بين الماء وغيره. لو وجد قول بالتفصيل، لو وجدت رواية بالتفصيل بلي، والأصل عند عدم وجود رواية بالتفصيل هو عدم الفرق، وعدم الفرق عند عدم وجود رواية محل اتفاق بين الأصحاب، وحيث أن الأصحاب اتفقوا أنه مع إذا فرض كبرى أن الشارع لم يفصل بين أفراد الماهية الواحدة فالحكم واحد. حيث أنهم أجمعوا وقال ما في رواية ما في مانع في المقام طبقوا ذلك على ما قال أجمعت العصابة على شنهم أو صار اتفاق على جواز إزالة النجاسة بغير الماء. كلام لطيف. قال شوف العبارة. فمن ذلك ما وجه به المحقق الحلي دعوى المرتضى والمفيد أن من مذهبنا ظهر من مذهبنا كما ذكرنا التعبيرات إشارة إلى شنو؟ إلى الإجماع والاتفاق أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة قصة الخبثية بغير الماء من المائعات. وين ذكر؟ أطنوا وين عبارة المحقق في المسائل المصرية؟ قال وأما هي كلام من المحقق وأما قول السائل هدى المحقق ما قبل كلامهم المحقق في عبارة سابقة لو قال لا قال بأنه لا تصح إزالة النجاسة بغير الماء. فجاء واحد يشكل عليه كيف تقول أيها المحقق لا يزول لا تصح إزالة النجاسة بغير الماء مع أن المفيد والسيد نسبوه إلى مذهبنا قالوا من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء. فكيف توجه كلام من؟ كيف توجه كلام السيد والشيخ؟ السيد والمفيد استغفر الله أنا قلت الشيخ لا سوى السيد المرتضى والمفيد. وأما قول السائل كيف أضاف المفيد والسيد المرتضى ذلك وهو جواز الإزالة إلى مذهبنا ولا نص فيه لا نص فيه لا بلحاظ رواية ولا بلحاظ نص الأصحاب ما نصوا على الجواز. قال فالجواب عن اثنين احنا نجاوب أما علم الهدى فقد أكفانا الشيخ مؤنة الجواب يقول أنا ما جاوب الشيخ هو أجاب عن هذا الإشكال لا الشيخ الطوسي في الخلاف وجه كلام السيد المرتضى واضح بل الشيخ الطوسي في الخلاف كفانا مؤنة الجواب عن توجيه كلام السيد المرتضى. قال أما علم الهدى فإنه ذكر الشيخ في الخلاف هذا توجيه من؟ توجيه الشيخ في الخلاف لكلام السيد المرتضى واضح عبارة فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف علم الهدى ذلك أي ذلك جواز الإزالة إلى مذهبنا من وين؟ لأن من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل. فوجه الشيخ دعوى إجماع السيد المرتضى بأنه يرى الاتفاق على الكبرى الكلية أيه لأن من مذهبنا ماذا جواز العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل فقال هذا المورد صغرى لتلك الكبرى ولم يوجد هناك ناقل ولا يوجد معارض ولهذا نسبوا إلى الطائفة جوازوا وقالوا من مذهبنا جواز الإزالة. نعم.
شنو من أصل العمل بالأصل؟
بل يقول الشيخ الطوسي ليش السيد لماذا السيد المرتضى نسب إلى الأصحاب جواز إزالة ماذا إزالة النجاسة بغير الماء مع أنهم ما نصوا على ذلك. يقول ها يقول الشيخ الطوسي السيد المرتضى إنما فعل ذلك لأنه رآهم يعملون بقاعدة كبروية. ما هي القاعدة؟ أنه العمل بالأصل ثابت ما لم يوجد رافع عن العمل بالأصل. هي القاعدة كل أصل نعمل به ما لم يثبت الناقل ما لم يثبت ما يوجب رفع يدنا ونقلنا عن الأصل. ومن الأصل هكذا الأصل أن الشارع ما لم يفرق بين أنحاء وأفراد الماهية الواحدة فلا فرق بين فرد وفرد. وحيث أن الشقل فثياه دليلهم فثيابك فطهر ولم يفرق بين الماء وغيره وحينئذ نعمل بمقتضى الأصل ما لم يثبت الناقل. ما هو الأصل؟ الشارع ما لم يتصدى في بيانه للتفريق بين أفراد الماهية الواحدة كأفراد المائعات فالحكم فيها شنو؟ واحد. ولا توجد رواية تقول لا يصح لك أن تطهر بي بماذا بالماء المضاف. فحينئذ لأجل أنهم متفقون على الكبرى وموردنا مصداق للكبرى ولا يوجد ناقل ولا يوجد معارض قال علم الهدى أن الأصحاب قالوا بجواز الإزالة النجاسة. واضح شيخنا؟ قال لأن من أصلنا من أصول مذهبنا من أصلنا مما اتفق عليه المذهب ما هو أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات هذا كله يكشف على أن الشيخ الطوسي وجه كلام السيد المرتضى بأنه نسب ذلك إلى الأصحاب للاتفاق على قال متتبع السيد ما تتبع السيد المرتضى تتبع كلمات الأصحاب ونسب لهم ذلك عن طريق التتبع وأما المفيد ثم قال وأما قال من قال المحقق الآن المحقق هو الذي يريد أن يتصدى إلى كلام المفيد الشيخ الطوسي ما وجه كلام المفيد واضح ثم قال المحقق وأما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف في عند مسائل كتاب اسمه مسائل الخلاف ادعى في شنو أن ذلك مروي عن الأئمة ادعى بأن المروي عن الأئمة جواز إزالة ماذا إزالة النجاسة بغير الماء ولو من باب استفادة من إطلاق من الروايات فهو رأى رواية وهذه الرواية نقلها في محل بحث مفصل في بحث إزالة النجاسة الخبثية هناك بعض قد يستظهر منها الإطلاق فهو جاب رواية ورأى الأصحاب يعملون بهذه الرواية الصحيحة وهو فهم الإطلاق ولا يوجد معارض فقال أن الأصحاب يقولون بجواز الإزالة بغير الماء فهذا مروي والأصحاب يعملون بالمروي فظهر من ذلك أن نسبة السيد المرتضى قدس سره الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل وكملها بعد وأن الشيخ المفيد أيضا إنما نسب ماذا نسب الإجماع إلى الأصحاب من جهة دعوى أن ذلك مروي من الأصحاب من التتبع ما نسب من التتبع فلا تستغرب من هذه الإجماع ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث إنه ذكر في هذه المسألة فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل لطيفة عبارة إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل القتل بعد القتل بأن يسقط القود وتكون الدية من بيت المال ما هو المراد من هذه المسألة؟ الوقت انتهى نسألكم بكرة ما هو المراد من هذه المسألة؟ شنو يعني القتل بعد القتل؟ القتل أنفى للقتل تذكرون في المختصر القتل أنفى للقتل وقارنوها مع أيه مع قوله تعالى ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب هنا القتل بعد القتل القتل أنفى بالقتل خب يأتي غدا إن شاء الله تكملة المطلب وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الآن كل عبارة نقرأ ونشرح